الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه. هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه إليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة في رمضان، شهر القرآن. هذا الشهر الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أقول بداية، يوم فقدت الأمة روح القرآن وبركته ونوره، شب جيل متمرد عاق متهتك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يا حملة الأقلام، يا رجال الإعلام، عبوا من مورد القرآن العذب الزلال. يقول الله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، لتعدوا الأمة بحديثكم، ولتصلحوا الناس بطيب كلامكم. اكتبوا على مستشفيات العالم قول الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. اكتبوا على العيادات النفسية نصيبها من القرآن قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سطروا على المحاكم وفوق منص القضاء قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. انقشوا في القلوب قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انحتوا في الذاكرة قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. عميت عيون لم تكتحل بالقرآن، صمت آذان لم تشنف بالقرآن، هدمت بيوت لم تدوي بالقرآن، مزقت أفئدة لا تحب القرآن، ومحقت شعوب لم تتحاكم إلى القرآن. مشاهدين الكرام، في هذه السهرة الرمضانية، وكما عودناكم، يشرفنا ويسعدنا في كل حلقة من حلقاتها أن يكون معنا ثلة من أهل العلم، من علماء هذه الأمة ودعاتها. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ محمد القاضي، فأهلا ومرحبا بك، حياكم الله شيخنا الكريم. كما أيضا يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ عماد رفعت، فأهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم.
مرحبا أخي الحبيب، مرحبا
وسنة وشرفتنا.
كل عام أنت بخير.
حقيقة ونحن نعد لهذا اللقاء جلتنا مع مشايخنا الكرام في اتصالات عديدة لنبحث معهم عن الموضوع المناسب الذي نتكلم به في هذه الحلقة كي ننفع الناس في كل مكان، واخترنا لهذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق ببدع متعلقة بشهر رمضان المبارك. ومن أكثر هذه البدع المنتشرة، لعلنا نبدأ بها مع فضيلة الشيخ محمد القاضي، ما يتعلق بدعاء القنوت، هذا الدعاء الشامل الوافي لمن يفهمه، لأن الحقيقة نحن ابتلينا في هذه الأيام بأدعية في دعاء القنوت فيها تعدي، وبعض الأئمة يركزون فيها على السجع، يعني يطول في الدعاء ويحاول أنه يبكي ويتباكى مع الناس، وإن كان هذه الأمور لعلها تكون مطلوبة في رمضان، الواحد إنسان قلبه يرق، لكن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدعنا نتكلم حول دعاء القنوت ومعانيه حتى نتعرف مع السادة المشاهدين على أهم معانيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني بادئ ذي بدء، لابد أن هناك أن نقدم مقدمة بين هذا الكلام، قاعدة لابد أن نتبعها ويتبعها جميع المسلمين، أننا في عبادتنا نتعبد الله تبارك وتعالى بأمور توقيفية، نتعبد لله عز وجل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي،
صلى الله عليه وسلم،
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور. فلو تأملت في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يحضرنا على أن نتمسك بالسنة، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. هو أبو بكر ملوش سنة، ملوش حاجة مخترعة، لم يخترع سنة من تلقاء نفسه، وإنما كانوا يطبقونها يفهمونها. فهم السنة الفهم الصحيح والفهم المعتدل والفهم الوسطي الذي نبحث عنه كلنا. وأزمتنا في الحقيقة في المجتمع، ده موضوع طبعا كبير، ولكن أزمتنا في المجتمع وأزمتنا في كثير من الجماعات الإسلامية والصحوة الإسلامية تحتاج إلى الفهم الوسطي. الفهم الوسطي للإسلام، ولن تجد فهما للإسلام أفضل من فهم ليه؟ أفضل من فهم الصحابة. فعليك أن تبحث.
ابتعدنا نحن عن الفهم الصحيح، وكل فهم بمفهومه.
أي صحيح. وإن احنا لابد أن نتعبد لله عز وجل، وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان في رمضان، سواء في العبادات، أو حتى في رمضان وفي غير رمضان. يعني دي قاعدة عامة وشاملة لكل أمور العبادة. يعني تتميما للكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وتأمل في الحديث بعد ما قال سنة النبي عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال عضوا عليها. هي شيء واحد، هي السنة بفهمها الصحيح، هي السنة بتطبيقها الصحيح. الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراثا كبيرا، والصحابة طبقوا الإسلام وطبقوا السنة وعلموا الدنيا كيف تطبق الهدي النبوي الشريف. فمن هذا ننطلق، من هذا المنطلق ننطلق في ما يتعلق برمضان، وما يتعلق ببدع رمضان، أو ما يتعلق بالمخالفات للسنة. فكثير من الناس يخالف الهدي، لا يتمسك بالهدي، لا يعود إلى خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو في أمور كثيرة، منها أن هناك يعني من يجادل عن البدعة ويحب البدعة ويحب نشر البدعة، وهذا أسوأ الأنواع. ولكن وهو وناس متبعون نشأوا على ما وجدوا عليه،
يعني هم لم يقصد
نشأ على ذلك وتربى على ذلك وأصبحت عادة.
والبعض يبحث عما يطلبه المستمعون دون تحري مسألة صحيح السنة في هذا
صحيح
الموضوع.
صحيح صحيح.
أحسنت.
فعلا.
ويعني إن هو يجد نفسه نشأ على شيء واعتاده ومن صغره. يقول لك أنت جاي تكلمني عن السنة، أنا كل في الزمن ده، كل الزمن الطويل ده مخالف لإيه؟ للهدي. هو لم يتعلم السنة الصحيحة، فبالتالي كان الأمر بالنسبة له غريبا. فيما يتعلق بموضوعنا، وفيما يتعلق بدعاء القنوت، لكن أنا بس عايز أقول حاجة مهمة جدا. إحنا كملتزم، إحنا كلنا مسلمين، وإحنا كلنا ملتزمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى من يدعي أنه يتمسك بالسنة، ما يدعي أنه في قضيتنا دي بالذات، يعني وأنا عايز أعمم الموضوع، فيما يدعي بأنه يتمسك بالسنة وأنه ملتزم بالسنة وأنه متمسك بهدي السلف، فلا بد أن نحرر المفاهيم، لا بد أن نفرق بين السلفية والسلفيون، بين السنة والسنيون. السلفية والسنة هي المنهج، هي المنهج الحق.
السلفيون
السلفيون تطبيق أداء المثال العظيم، الوحي الصادق. أما السلفيون هم من يزعمون أنهم يطبقون السنة، أو من يزعمون يتمسكون بالمنهج السلف الصالح. فقد يكونوا صادقين، وقد يكونوا غير ذلك. قد يكونوا مصيبين، قد يكونوا مخطئين. أنا تحضرني مثلا بدعة يعني في هذا المقام مخالفة ومصادمة للحديث، أن مثلا يفعلها كثير من الإخوة، أن هو مثلا يخطب الخطبة تكون طويلة جدا ويطيل جدا في الخطبة،
رغم النبي صلى الله عليه وسلم قال مما إن في فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته.
ده مصادم، ولذلك هو بيضطر أن هو يأثر في الصلاة. يعني إذن هذه مصادمة للسنة. وتيجي تكلمه يقول لك أصلا يدافع عن الموضوع. فلا بد أن يعني ننتبه لهذه القضية.
دعاء القنوت يا سيدنا حفاظا أيضا على معدل الوقت، لو أخذنا المعنى في كل محور من محاور دعاء القنوت، في اللهم اهدنا فيمن هديت مثلا، لو بدأنا
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إلى آخر الايه
الدعاء،
إلى آخر الدعاء. طبعا دعاء القنوت في محله أنه هو أصلا بعد بعد الركوع وبعد سمع الله من الحمد بيبدأ إيه يدعو دعاء القنوت،
وقد يكون قبل الركوع
في يعني هذا، في هذا كلام في هذا خلاف بين أهل العلم، هو قضية أصلا خلافية. احنا عايزين بس نأصل مسألة أن في مسائل خلافية سائغة النصوص فيها غير صريحة وواضحة وغير غير بينة، موضوع البينات ده والقطعيات الخلاف فيه يكون سائغ، الخلاف فيه يكون سائغ.
تمام، ندخل إلى الدعاء مباشرة.
احنا هنتكلم، هنتكلم في جزئية معينة عشان بس نترك الأخطر. الجزئيه الدعاء، دعاء لو نتامل دعاء القنوت وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، نجد دعاء بسيط جدا ومحتوي على معاني طيبه جدا ومعاني شامله جامعه، وبالتالي ليس فيه من الاطاله وليس فيه من التمطيط وليس فيه من الايه من التلحين والحرص على السجع والسجع.
هناك من يقرا دعاء القنوت من ورق ما او من جوال من حتى يستطيع ان هو يسرد دعاء طويلا يعني.
هذه من الايه من الامور المنكره المخالفه للهدي.
وهناك ايضا كما لا يخفاك من يفرد اماما مخصوصا لدعاء القنوت، يعني هو مثلا في امام صلاه التراويح كلها وامام متخصص في الوتر عشان دعاء القنوت يعني.
ما هو البدع والمخالفه للسنه او المخالفه للهدي تقودك الى مخالفه اخرى وهكذا.
نبدا الان مباشره في الدعاء حتى الوقت
ماشي. هو الدعاء بقول لحضرتك اللهم اهدنا فيمن هديت ده، انا بقول لحضرتك الدعاء يعني من جهه معانيه ومن جهة مراميه وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا الدعاء، تجده صغيرا وقصيرا ومركزا. فيشتمل على الهداية ويشتمل على الإعانة ويشتمل على خيري الدنيا وليه والآخرة. المشكلة اللي بتواجهنا بقى البدع اللي موجودة في الدعاء أو الأمور التي تؤخذ على إيه على الأئمة في هذا الدعاء، أولها حرصهم على إيه اختيارات التشقيق في العبارة والبعد والإغراب، وإن هم يعني يحكي قصة يعني يحاول يفصل في قضايا الجنة والنار والبعث والنشور ودويليك وما يرقق به
قلوب
المصلين، وبالتالي من حتى يستدر منهم الدعاء والبكاء والخشية، وهذا لا، هذا لا أصلا غير مستحب وغير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
طب لعل البعض من المشاهدين شيخنا الكريم يقول لك يعني طب يعني انتوا ايه اللي مزعلكم في كده؟ دعاء سيرقق قلوب الناس ويجعلهم يتقربون الى الله اكثر ويبكون، وهذا امور يعني مطلوبه ان احنا نرقق قلوبنا في رمضان، ايه المشكله؟
ايه المشكله؟ اولا ان ده مخالف للهدي،
مخالف للهدي،
او دي مشكله كبيره. ان هو ده ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم
لا ينبغي الاستهانه بها،
لا ينبغي ان تستهين بان خير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي مجامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي العلم، قد اوتي اللغه، قد اوتي نصيحه الامه. فان للناس ان يبحثوا في غيره، في غير كلامه على الدعاء، في غير كلامه على عن نفع الناس.
تمام،
فنفع الناس يكون دعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان
صلى الله عليه وسلم
وان كان هناك ادعيه عن وردت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي الجمله تنتسق مع ايه؟ تتسق مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاول مشكله بتواجهنا
ان مخالفه الهدي،
مخالفه الهدي بايه؟ بان هو يكثر من ذكر الامور التفصيليه
هذا اولا. ثانيا
ثانيا ان هو بعض الائمه يظن ينسب الادعيه الى دعاء سيدنا نوح ودعاء سيدنا ابراهيم ودعاء، وهذا اصل لا اصل له. يعني ما لا هو لا يأتي بالأدعية التي في القرآن، هو يعني يأتي بأدعية مخترعة ليست لا أصل لها في السنة ولا وجود لها في كتب الايه في كتب السنة، وهذا هذا مخالف أيضا للهدي. فأنت عايز على فكرة ترقيق قلوب الناس، ترقيق قلوب الناس والحالة اللي بيكون عليها المصلي،
نعم،
والحالة ان هو يكون خاشع ومقبل على الله تبارك وتعالى، فهو ده في حد ذاته، في حد ذاته مرقق لقلوب الناس.
نعم.
أما الإمعان في الكلام الذي
المفصل
نعم. الذي يخالف الهدي هذا ليس إيه؟
نعم.
ليس من
جزاك الله خير سيدنا بارك الله فيك. نتيجة يا شيخنا فضيلة الشيخ أحمد رفعت، بدع المتعلقة بشهر رمضان بدع كثيرة جدا ومنتشرة، ليس مع الأئمة فقط بل حتى مع المصلين ومعنا نحن معاشر المسلمين بشكل عام، لعلنا لا نتحرى كثير منا، يعني لا يتحرى السنة فيما يفعل. فأعطينا ما في جعبتك عن بدع رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يعني في البداية دعني أثمن اختيارك لهذا الموضوع، هذا الموضوع مهم جدا 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 جدا. أنا ابتداء أقول جزاك الله خيرا على اختيار هذا، آمين، على اختيار هذا الموضوع. البداية كل عام أنت بخير،
وبنقول
لكل المسلمين في كل مكان كل عام أنتم بخير، وبرحب بفضلة الدكتور وبحضرتك.
الله يرفع قدرك.
هنا بنقول ما أهمية هذا الموضوع؟
نعم.
طبعا أهمية هذا الموضوع لأنني في البداية أقصد أن يتقبل الله عز وجل مني هذا العمل.
نعم.
ولكي يتقبل الله عز وجل مني هذا العمل يجب أن يكون العمل ابتداء صحيحا.
نعم.
على منهج النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فلذلك بقول لك إن جزاك الله خير لأن هذا الموضوع مهم. طب إذا كان العمل ابتداء الذي أتقرب به إلى الله والذي أرجو الثواب منه يعني من الله عز وجل، طب العمل غير صحيح أصلا، في بدعة.
نعم.
يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى أنا ضريت بنفسي، ها؟ وتقربت إلى الله بما إيه؟ مش يتقبل فقط، لا ده كمان ده أنا هأثم إيه؟ هأثم عليه
من حيث أردت الخير.
أحسنت، أحسنت.
نعم.
يبقى أنا عملت هنا من حيث أردت، ما أنا هنا أسأت من حيث أردت الإصلاح.
نعم.
وهذه مصيبة كبرى.
نعم.
ولذلك بثمن على حضرتك أنك أنت هنا ركزت على النقطة دي، لأنك أنت بتقول للناس أنا هعرفك الصح علشان عملك إيه يتقبل.
نعم.
تأصيلات وتقاعدات صحيحة حتى يستفيد الإيه المشاهد بفضل الله. نعم. تبارك وتعالى. يجب أن نؤصل ابتداء أخي الحبيب أن الإنسان يا أستاذ عمر يجب أن يكون عبدا قبل أن يكون عابدا. ليست القضية أن تكون عابدا، لا 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 خالص، ولكن القضية أن تكون عبدا قبل أن تكون إيه عابدا.
نعم.
لأنك إن كنت عبدا عبدت الله عز وجل على مراد الله، أما إن كنت عابدا وفقط عبدت الله عز وجل على مرادك أنت فهلكت. ولذلك يقول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، بتعمل كل حاجة، تعمل وتنصب وتجتهد وتقيم الليل وتصوم النهار، ومع ذلك تصلى نارا إيه حامية. حضرتك سألت الدكتور ربنا يبارك فيه وفي سؤال عجبني أنا شخصيا، لذلك حبيت أرد عليه. كيف قلت كيف يقع أهل البدع في هذه البدع؟
نعم.
نؤصل تأصيلات وتقعيدات.
تفضل.
كيف يقع أهل البدع؟ الموضوع بسيط جدا. اللي بيقع من أهل البدع في البدع، كل البدع والضلالات التي وقع فيها أهل البدع هي من باب واحد لا ثاني له. هذا الباب هو باب التقبيح والتحسين. يعني إيه؟ يعني أهل البدع لا يرون التقبيح والتحسين لله عز وجل، واخد بال حضرتك، بينما يروا أن التقبيح والتحسين لعقولهم وأهوائهم. واخد بال حضرتك. وما نجا أهل السنة إلا بالعكس، يعني أهل السنة يرون أن التقبيح والتحسين لمين؟ لله عز وجل. يعني الحسن ما رآه الله ورسوله حسنا، والقبيح ما رآه الله ورسوله إيه؟ قبيحا.
نعم.
إنما أهل البدع لا، أهل البدع
ليس ما يراه الهوى،
حسب الهوى.
نعم.
وكتب الحضرات. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب سيدنا داود قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه؟
بالحق،
ولا تتبع
الهوى.
نعم. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الايه الهوى. يبقى هي قضيه الحق. ما هو الحق؟ الحق ما راه الله ورسوله حقا.
نعم.
مش اللي انا شفته ايه حق او العقل ايه شافه حق.
ما اتاكم صبح هدوما هكون
جميل. نعم. يبقى اذا القضيه هي قضيه ايه؟ نمره واحد، التقبيح والتحسين لا يكون الا لله ولرسوله. وفي هذا خالفت الاشاعره والمعتزله والجهميه والجعديه والكلابيه، كل هذه الفرق ضلت من هذا الباب، من باب التقبيح ومن باب الايه التحسين.
نعم.
طب الباب الثاني عشان نأصل ونقعد للناس ويستفيدوا في خطوط عريضه، الباب الثاني ان الله عز وجل لا يعظم الا بما شرع. وهذا باب اختلف عليه بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدعة. فأهل السنة قالوا أننا لا نعظم الله إلا بما شرع، ولا يعظم الرسول إلا بما إيه شرع. أما أهل البدعة فقالوا لا، قالوا إيه؟ لا، إنما نعظم الله بما رأينا ونعظم الرسول بما رأينا. فترى أهل البدعة يعملوا مولد. طب المولد لم يقره النبي.
طب حضرتك ما خطورة ذلك؟
أحسن. خطورة هذا أن هؤلاء اللي هم أصحاب البدعة يشرعون دينا جديدا يوازي الدين الإسلامي. فتجد تشريعات بجوار التشريعات الإيه النبوية. من باب الإيه؟ من باب التقبيح والتحسين ومن باب التعظيم. فنحن نقول كأهل السنة أن الله لا يعظم إلا بما شرع، هذه تقعيد وتأصيل. وأهل البدعة يقولون لا 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 لا، نحن نعظم الله بما إيه؟ بما إيه؟ بما رأينا. خلاص، بما رأينا وبما شرع الله، يبقى عندنا دين شرعه الله ورسوله وعندنا تشريعات شرعت من قبل الأهواء. خطورة الدعوة إنك تجد دين جديد اسمه دين الصوفية، دين جديد اسمه دين الجهمية، دين جديد اسمه دين المرجئة، دين جديد اسمه دين الجعدية، دين جديد اسمه دين العلمانية، صح كده؟ بينما الدين الإسلامي والتشريعات الإلهية والتشريعات النبوية إنما صنفت وقعدت وأصلت في منهج واحد فقط، ألا وهو منهج أهل السنة والجماعة. لا اجتهاد في هذه المسألة. اللي حضرتك بتسأل فيه لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سؤال ماتع وجميل. الأصل فينا أن نكون متبعين، الأصل فينا أن نكون إيه؟ متبعين. وخلي بالك مش القضية إني أرى الأمر حسن، لأن أنت عبد. أنت عبد، خلي بالك. عبد يعني إيه؟ يعني هب. وأنا دايما أحب أن أتبع الأمر الشرعي بالأمر العقلي، لأن المسلم هو يعني لا يتبرأ من العقل. والفارق بين أهل السنة وبين الأشعرة والمعتزلة والكلابية والجعدية أو يعني جميع فرق الكلام ليس ترك العقل، أهل السنة لا يتركون العقل، ولكن الفارق بين أهل السنة والأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام أن أهل الكلام من أهل البدع رفعوا العقل فوق النص وجعلوا العقل حاكما على النص، فعرضوا النص على العقل، فإذا قبل العقل النص قبلوه، وإذا رفض العقل النص إيه؟ رفضوه.
أعوذ بالله.
فرفعوا العقل فوق الإيه؟ النص. بينما أهل السنة يستدلون بالعقل شرط ألا يرفعوه إيه؟ فوق النص،
كما هو الحال الآن في برامج الفضائيات.
أحسنت.
كبير جدا.
نعم. أحسنت وأحسن الله إليك. فأهل السنة جعلوا العقل خلف النص.
نعم.
بينما أهل البدعة جعلوا النص خلف الإيه؟ خلف الإيه؟ العقل. نعم. وجعلوا النص تابع للإيه؟ للعقل. هنا احنا بنقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والشيخ الدكتور حفظه الله ذكر حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، في رواية عضوا عليها بالنواجذ وفي أخرى عضوا عليها النواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. المقصود بالسنة في اللاحية اللغوية الطريقة، الايه؟ الطريقة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بطريقتي. وأنا ارتضيت طريقة الصحابة. أنا ارتضيت طريقة الايه؟ الصحابة. وطريقة الصحابة ارتضاها الله عز وجل وأثنى الله ايه؟ عليها.
فحينما تبدع أنت طريقة جديدة وكذلك تقول أنك أتيت بشيء ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم.
يعجبني يعجبني الحديث معك. يعجبني الحديث معك. بينما أنت تبتدع طريقة أخرى لم يرضاها الله ولم يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حضرتك كأستاذ عمر لما تقول أنا أتبع سيدنا أبي بكر الصديق، من أين أتيت بهذا؟ تقول أنا أتيت بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه الذي علمه الله عز وجل له أخبره بأن هؤلاء قوم يتبعون ولا يبتدعون، فإن اتبعته فأنت على المنهج وعلى الطريق. لذلك أنا أتبع إيه؟ الطريق. طيب تعالى لما تشوف أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم تلقوا الفكرة من النبي عليه الصلاة والسلام بالمباشرة. ولذلك كانوا أسلم وأعلم وأحكم. من اتبع الصحابة كان أسلم وأعلم وإيه؟ وأحكم. الصحابة أسلم وأعلم وأحكم،
كلهم عدلون ثقات.
أحسنت. أسلم لأنهم لم يتعدوا النص.
نعم.
وأعلم لأن علمهم كان وكذا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحكم لأنهم التزموا الإيه؟ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى قال ابن عباس فيما يخص السؤال.
نعم.
وأنا دائما أحب أن تكون إجاباتي دائما بقال الله قال رسول الله قال الصحابة الكرام، حتى لا أخدع الكلام لوجهات النظر أو للتفكير أو للتعبير. إنما يعني أنحي نفسي جانبا كعماد رفعت، ثم بعد ذلك أصدر كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة الكرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر هذا الكلام في البخاري، رواه البخاري، قال: وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. يبقى عندما يقول الدكتور هذا الكلام حفظه الله ربنا يحفظه، عندما يقول الدكتور هذا الكلام، عندما يقول أستاذ عمر هذا الكلام، عندما أقول هذا الكلام، فأنا لم آتي بهذا الكلام من كيسي ولا من عباءتي، إنما أذكر هذا الكلام من قول ابن عباس. والسؤال يعني: أأنت أعلم لغة أو دينا أو شرعا أو حكما أو قولا أو كلمة من ابن عباس؟
حاشا،
صح كده؟
نعم.
طب لماذا يلتزم ابن عباس بهذا مع كونه جبل علم؟ مع كونه جبل علم. السؤال أنه عبد يتبع ولا يبتدع. لما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لو حضرتك رحت للمناوي في فتح القدير تراه يقول كلام ماتع في هذه المسألة، وأراه كلام شرعي يخص العقل والنقل معا. يقول: هب أن أحدهم ذهب إلى ملك فأراد أن يطلب منه سؤالا، ورأيته يقول الكلام بالسجع وبالغناء ويقول كذا وكذا وكذا، ماذا يفعل فيه الملك؟ يعني يراه الملك في هذه الحالة مستهزئا به، يعني واحد أنت جاي تغني وأنت بإيه بتطلب، المفروض أنك بتطلب عندك مشكلة، إيش تبقى عامل إزاي؟ والله يا سيادة الملك أنا عندي مشكلة والعيال الظروف والحكاية وربنا يا رب يجعل، صح صح ولا إيه؟
خشوع وسكينة،
خشوع وسكينة. فيقول في فتح يعني هذا الرجل هذا العالم القدير المنوي في فتح الإيه القدير، يقول: فالمقام طلب حاجة وطلب، فيجب التضرع والخشوع. مش بتغني انت، مش بتغني انت، جبت الكلام ده منين؟ تشبيه الدعاء بالقرآن عند الطلب وعند الدعاء، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن الصحابة الكرام. التطويل في الدعاء لم يرد. علو الصوت يا أخي الحبيب، أنا أرى أناس يا أستاذ عمر، أنا كنت بصلي في مسجد من المساجد الكبيرة جدا جدا جدا، مسجد كبير يعني أقصد كبير دعويا جدا، والأخ اللي كان بيصلي كأنه ينادي يعني عياذا بالله،
أعوذ بالله،
أعوذ بالله، أنا لا أريد أن يعني أتكلم، ولكن هذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يخاطب من لا يسمع، عياذا
استغفر الله،
استغفر الله العظيم. لكن هذا صح في الإيه؟ في الحديث. وبعدين أنا كان عندي درس هناك والتلامذة نجوم، علشان يا شيخ قلت له هذا الكلام لا يصح شرعا، وننصح في الله، لكن هذا لا يصح شرعا، علو الصوت وبهذه الكيفية، وكمان مسألة يعني حتة إظهار البكاء ولا يا أخي، يعني التكلف ليس مطلوبا.
البعض يقول لك احنا برضو مطلوب منا أن نتباكى، ما مش أبكي أتباكى.
ربنا يبارك في عمرك وانت بتعمل كده خارج رمضان. يا أخي الحبيب، هناك فارق بين أن يكون هذا سمتك وطبيعتك، واخد بال حضرتك، وبين أن احنا نخص رمضان بهذه الأفعال.
يعني أنا لا أنا تفضل. وأنا أكمل على كلام أخوي الحبيب، من غلبه الخشوع وغلبه البكاء يختلف اختلاف كلي عن من يتكلف هذه الأمور، خاصة أن هذا ليس في قراءة القرآن، أنا هذا في دعاء.
أي سبحان الله، وكأنك تقول أنه مر على آيات كثيرة من العذاب وخلافه، وما خشع قلبه وما بكت عيناه، وبكت عيناه في الدعاء.
يستحب له أن يخشع عند قراءة القرآن وأن يبكي عند قراءة القرآن، وليس ذلك مشروعا في الدعاء. يعني ليس هذا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا.
ده في جزئية تانية يا دكتور، ده في جزئية مهمة يا أستاذ عمر كمان، ربنا يبارك في عمرك، في جزئية تانية يا أخي الحبيب، غالب المساجد بتأتي بواحد مخصوص للدعاء، حضرتك ذكرت من شوية. طب أنت حضرتك جاي مخصوص مهيئ لده؟ انت شغلتك كل يوم البكاء يعني؟ انا مش ضد البكاء والله،
وليه في زيت عاليه شويه، ليه في زيت عاليه
شويه. على فكره بس عشان الامور تبقى واضحه للناس، انا طبعا ضد، لست ضد هذا الامر، لكن انا ضد التكلف. وبعدين انت حضرتك يا استاذ عمر، الناس صلت وبقى لها ساعه ونص بتصلي، يزيد او يقل، وبعدين حضرتك بتجيب لهم واحد مخصوص في الدعاء يقعد بيهم كمان 3 4 ساعه يدعي،
اللي هو بيقعد في الدعاء يمكن اكثر، بيقعد في
اكثر من التراويح، اكثر من الصلاه. طب احنا بنقول اليس في هذا مشقة على المصلين؟ طب دي نمره واحد.
والشيخ دلوقتي كان لسه بيقول البعض بيطول في الخطبه ويأثر في الصلاه،
نفس الكلام،
نفس الكلام، يأثر في الصلاه ويطول في الدعاء.
طب هنا في سؤال، سؤال بسيط، هل هذا من الهدي؟
لا
يعني طبعا. هل هذا من الهدي؟
ليس
من الهدي. اذا من هديك انت، ليس من هذه النبي عليه الصلاة والسلام. طب إذا كنت تدعي السلفية، والسلفية عندنا ليس جماعة، لكن السلفية منهج، السلفية إيه؟
منهج،
السلفية ليس جماعة، ولكن السلفية إيه؟ منهج، لكن احنا بنقول ان كنت تدعي منهج السلفيه عليك الايه؟ الالتزام على قدر ما تستطيع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي والصحابه ما كانوش بيجيبوا واحد
وانت اولى الناس بتبصير الناس بصحيح السنه.
لا شك.
نعم يعني ما يلاقيكش انت اللي بتخالف في هذا الامر.
انا عايز اقول لك حاجه. نعم. نقل عن ائمتنا الكبار، يعني قال الكمال بن همام الحنفي رحمه الله تعالى: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التنطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحرير النغم، يعني في الدعاء إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية.
الله.
فإنه لا يقتضي الإجابة، خد بالك،
كلام جميل بديع،
فإنه لا يقتضي الإجابة من الله.
نعم.
بل هو من مقتطيات الرد.
يا الله.
نعم.
من مقتضيات الرد.
أي طعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإنه لا يحب المعتدين. هذا. نعم. هذا من جنس اللي
من مقتضيات الرد هنا للداعي ولا
مقتضيات رد الدعاء؟
لا لا، رد الدعاء.
رد الدعاء. رد الدعاء.
هذا
الدعاء للداعي. أنا أصلا المصلي.
لا لا هو هنا. لا لا لا. آه. هو هنا بيتكلم عن رد الدعاء.
عن. نعم. رد الدعاء.
عن رد الدعاء.
هنا هذا من أسباب رد الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء.
نعم.
بيقول ابن جريج في تفسير هذه الآية اللي هي ادعوا ربكم، يقول: من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح.
نداء
كانوا يؤمر
يقول يا الله. صوت عالي.
تعرف ناس بتقول امين زي ما يكون بيهتفوا.
يا دكتور جزاك الله خير. هو النقاش كده على فكره جميل قوي. مش كده الدكتور هنا فتح لنا حاجه جميله جدا. كمان ناهيك عن البدع في الرد على الدعاء، اللي هو الاستعاضه عن امين بكلمات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. حقه نشهد. هذا هل هذا كلام ورد
على الله؟ هذا من الطرائف ان لما بيكون في الحرم والامام بيدعو تسمع حد جنبه بيقول حقه ونشهد، تعرف ان هو يا مصري يا شامي.
بس في جزئيه هنا استاذ عمر، ربنا يرفع قدرك.
لا
اكيد. بس في جزئيه هنا
لنا حاجات خاصه بينا، يعني لنا التاتش بتاعنا.
لا لا شك في جزئيه هنا يجب ان نؤصلها. ايه هي بقى؟ لو حضرتك رجعت للتأصيل والتقعيدات اللي قعدتها مع حضرتك في بداية الحلقة، هتجد ان كل البدعيات ديت خرجت من التأصيل الاول اللي انا اصلته لحضرتك، اللي هو باب التقبيح والتحسين.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
ايه هو ان اللي بيعمل يا دكتور كل هذه الامور لا يرى فيها اشكال، يقول لك ايه يعني امور حسنة هي فيها ايه؟
نعم. واخد بالك؟
بينما نحن نرى الاشكالية انها ليست حسنة لانك رأيت انها حسنة، ولكنها لا تكون حسنة الا اذا حسنها الله ورسوله.
هل هناك في الدين بدعة حسنة؟
بص، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردا على سؤال حضرتك:
نعم.
كل بدعة ضلالة.
نعم.
وأي طويلب علم درس أصول الفقه يعلم أن كل هنا تفيد العمومة والإطلاق.
نعم.
فكلمة كل بدعة ضلالة أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا توجد في البدعة من الناحية الشرعية بدعة حسنة، ولكن البدعة من ناحية اللغة فيها السيئة وفيها الإيه؟ الحسنة. لأن وخيرا جزاك ربنا يبارك في عمرك. فالبدعة من ناحية اللغوية تعني الابتداء. واخد بال حضرتك؟
نعم. فالبدعة من هذه لفظة مشتهرة على ألسنة بعض الدعاة، لسيما من يظهرون في الإعلام يعني.
يا أخي الحبيب ربنا يبارك في عمرك.
نعم.
يجب إذا تصدر الإنسان للدعوة أن يحسن ما يقول.
صحيح.
يعني هي القضية مش قضية إن أنا أخرج على الشاشة، يجب أن أحسن ما أقول.
نعم.
البدعة من ناحية اللغوية هي الابتداء.
نعم.
ولذلك لما قال سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، لما قال نعمة البدعة، هو يقصد الابتداء.
نعم.
وإلا فإن عمر ليس هو البادئ بهذا الفعل.
أشكرك سيدنا
هو الذي بدأ.
بارك الله فيك شيخ محمد. لعل المشاهد حينما يسمع من فضيلتك أن هناك تعدي في الدعاء، هل هناك صور من التعدي في الدعاء حتى يفهمها المشاهد؟ لأن هذه اللفظة على عموها ربما لا يفهمها المشاهد يعني.
نعم. جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أنا أبدأ بنقل جميل. نقل عن عبد الله الموفل رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها.
ما شاء الله. ده بيحدد.
بيحدد. قول له يا رب.
حدد الموقع.
أسألك القصر الأبيض إذا دخلت الجنة عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني، بيعلمه بقى. فقال أي بني: سل الله الجنة.
نعم.
وتعوذ به من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
نعم.
سيكون في أمتي
يعتدون
من أمتي. نعم. يعتدون سيكون من أمتي أناس، يعني سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والطهور في الطهور يعني في الوضوء وغيره. نعم. والدعاء. فما فعله عبد الله مغفل أن علم ابنه أنه يسأل الجنة خلاص.
نعم.
سأل اللهم أسألك العفو والعافية خلاص وانتهى الموضوع. نعم. مش لازم يعني تفصل
في تشتري كومباوند انت عشان
مش لما تقعد تفصل كده هذا من ايه ما التعدي. نعم. في الدعاء. نعم. لما تقعد تتكلم تسال عن امنا عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني يحب الايه.
نعم.
اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، جوامع من الدعاء. ويدع خلاف ايه؟ خلاف ذلك. عن ابن سعد بن ابي وقاص سمعني ابي وانا اقول اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وكذا، واعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك من ايه؟ من طريقه التعليم، خد بالك. بيتمهل، بيترفق.
نعم.
بيترفق بالجاهل، بيعلمه ايه؟ بيعلمه السنه، بياتي له بالدليل. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم. ان اعطيت الجنه اعطيتها وما فيها من الخير.
نعم.
وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من الايه؟ من الشر.
نعم.
ومثل هذا الاعتداء تكثير الكلام الذي لا حاجة فيه، وهذا اللي أنا بتكلم عليه. مثل ايه؟ مثل ما يزيد البعض على الحديث الضعيف اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. الحديث لم يثبت، ويزيدون عليه من قولهم ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا لم يثبت.
نعم.
ولا غائبا إلا رددته ولا طالبا إلا نجحته ولا ضالا إلا، وهكذا
يقاطع جميع فئات المجتمع.
وهو كله ده زيادات.
نعم.
في هذا كلام.
أنا موقفي بقى كمؤتم يعني أنا إيه الوضع بالنسبة لي؟ هعمل إيه يعني؟ أغير المسجد؟
لا لا
ما اشرح الجامع اصل ده امر منتشر زي ما قال الشيخ عبد حتى في مساجد السنه للاسف.
ده حقيقي فعلا.
هو
يعني بس خلينا نقول ان ده برضه سؤال يعني سؤال جميل.
نعم.
ومهم ان احنا نرد عليه برضه. الشيخ فصل.
نعم.
فهنا اديك رد اجمالي في المساله. نعم. يعني الاعتداء في الدعاء اي دعاء يخالف الكتاب والسنه وفي اعتداء.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
طب بعد هذا الاجمال تفصيل بسيط، هل هو موجود على ارض الواقع؟ انا موجود على ارض الواقع. يعني مثلا عندك الصوفيه مثلا.
نعم.
يا هو 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 جبت منين هو هو دي؟ انت عمال هو 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 دي جبتها منين؟ ده اعتداء في الدعاء. يعني انت تعتدي لانك تدعو الله عز وجل بما ايه؟ بما لم يشرع. ثم بعد ذلك مثلا الصوفيه يقولون لكل ولي عروج يعرض فيه وياتي باوراد وادعيه ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، ثم بعد ذلك يعلمها لايه؟ للناس اللي بيقعدوا معاه.
نعم.
هذا في ايه؟ في اعتداء. فاي دعاء يخالف الكتاب ايه؟ والسنه هو في اعتداء.
البعض يا شيخ عماد دلوقتي لما يتفرج علينا احنا بنتكلم في هذا الموضوع يقول لك انتوا شايفين مصائب الامه وكوارثها وانتوا عالم معقدين بشكل عشان تطلعوا تكلمونا عن امور مثل هذا القبيل. يعني حضرتك ترد عليه تقول له ايه؟
احسنت. طب انا بقول لحضرتك
انا نرد عليه احنا الاثنين بس.
حاضر. انا سعيد بك.
الله يكرمك. شكرا.
هو الحوار رايح جاي كده. بس انا سعيد باسئلتك على فكره وربنا يبارك في عمرك. خلينا نؤصل مساله في البدايه، هل انا عبد ولا مش عبد؟ انا ايه؟
عبد.
انا عبد. فان كنت عبد فعليك التزام ابتداء.
نعم.
اما الخطوره اللي حضرتك بتسال عليها ديت فالموضوع بسيط جدا. الموضوع ان كنت عبد فعليك ان تعلم ان ما عند الله لا يؤخذ الا بطاعه الله. وما عند الله لا يؤخذ الا بمعصيه الله، ولن يمكن لك ولن تنصر الا اذا التزمت. حسن. العبوديه وكنت عبد الله تبارك وتعالى.
نعم.
فنصرت الله الله عز وجل ايه؟ ينصر. فالموضوع بمنتهى البساطه، الموضوع بمنتهى البساطه انك لو التزمت العبوديه نصرك الله عز وجل. يعني ما جعلت خلف الامم وتحت الاقدام الا بمخالفه الهدي ومخالفه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال بارسلان سنه 453 في عجاله.
نعم.
ومن اراد الاستزاد عليه ان يعود الى ابن كثير في البدايه والنهايه سنه 453.
نعم.
وبينما كان معاه 15,000 مقاتل قطع عليه ارمانوس ب 600,000 مقاتل وكان معاه 30,000 فيل و70,000 بطريق مع كل بطريق بطريق والبطريق في لغه العرب اللي هو القائد يعني زي بتقول لواء كده يعني.
مش المخرج بتاعنا يعني.
تمام. لا خالص خالص. خلي بالك البطريق حبيبي.
نسى البطريق.
ازيك حبيبي؟ لما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ركز معايا كده يا استاذ عمر. 600,000 مقاتل.
نعم.
ماشي كده؟ 6,200,000 مقاتل، 70,000 بطريق، 30,000 فيل، يعني بلغه العصر كده 3 4 5 امريكا اضربهم في الخلاط مع بعض. بينما جيش المسلمين معاه قد ايه؟ 15,000 مقاتل.
نعم.
فايدة ايه؟ رد على سؤالك، يعمل ايه الدين؟ قطع 600,000 مقاتل ارمانوس، وقف في وسطهم، قال بارسلان، قال كلمتين اتنين في التاريخ، ومن اراد الاستزادة يرجع لجيش الاكفان او الجيش المحان. قال ايها المسلمون ان لا اله الا الله اليوم في خطر، واني اخشى على لا اله الا الله اليوم ان تمحى من الوجود، وان ارمانوس قد اعد العدة للقضاء على الاسلام والمسلمين، فها انا ذا قد تكفنت وتحنطت، فمن أراد الجنة فليفعل مثل ما فعلت. لبس الكفن تحنط، 15,000 تكفنوا وتحنطوا، 15,000 واقفين قدام قد إيه؟ 600,000 واقفين بإيه؟ هل معاهم قوة العدد ولا العتاد؟ لا، أمال واقفين بمين؟
بالله عز وجل.
إيه اللي حصل؟ ال 600,000 مقاتل لما رأوا المسلمين في الأكفان، وهم عارفين أن المسلم إذا مات وقبض كفن في قماش ايه؟ ابيض، ووضع في اللحم. لما لقوا ال 15,000
كده
اكفان، قال لك ده ربنا بعث من في القبور الموتى عشان يحاربوا مع الايه؟ مع المسلمين، ففروا من امامهم.
مزعوا
ليه؟ القى الله عز وجل الايه؟ الخوف في قلوبهم.
مفيش فرق بين من يحارب وهو مستاجر
بالله،
ومن يحارب وهو بالله.
هو كمان ده كلام اخونا الشيخ عظيم جدا جدا.
نعم.
هو حط ايدك على الاجابه.
نعم.
احنا امتى هننتصر وامتى هتزول هذه الهموم وتزول هذه المشاكل من حياتنا؟ اذا اخذنا بالاسباب واستعنا برب الاسباب.
نعم.
اذا اهم الاسباب مش بس الماديه يا اخي الحبيب. مش بس الاسباب الماديه، لا، في اسباب اعظم منها، الاسباب المعنويه، الاسباب الدينيه، ان تكون مستعصما بالله، ان تكون متوكلا على الله، ان تكون معظما للشرع ما أمر الله وما نهى الله عنه، أن تكون معظما للسنة، أن تضع السنة فوق رأسك.
نعم.
السنة تقدم وتعظم السنة وتعظم التأسي. ما يكونش ديدنك إحنا وفيها إيه؟ وفيها إيه يعني؟ ما كلها خير.
نعم.
ما كلها خير.
يبقى انتظر النصرة من نفسك بقى. صح ولا إيه؟
إذا الله تبارك وتعالى أنزل الشرع وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعبد بما أمر سبحانه وتعالى.
نعم.
لكي يعبد بما أمر، هي ده إجابة السؤال، أن يعبد بما أمر، وأن تعبده وفق ما جاء في الشرع وما جاء في الوحي.
نعم. وأن نبتعد عما نهى عنه.
وأن تنتهي.
سيدنا عمر بن الخطاب وهم كانوا بيحاربوا الروم، الجندي لما وقف فقال الكلمة المعروفة المشهورة، قال ما أعظم الروم وما أقل المسلمين. قال له إيه سيدنا عمر بن الخطاب بعد أن ضربه في صدره؟ قال نحن قوم لا نغلب بالعدد ولا بالعتاد، ولكننا قوم نغلب بالله.
الله.
صحيح.
هذه القضية.
نعم.
هذه القضية. أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذ عمر، ما رفع الله عز وجل الأمة أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح إلا لأنهم تمسكوا بقول الله قال رسول الله وجعلوا الهدي قائدا له. وما جعلنا الله عز وجل خلف الأقدام وتحت الأقدام إلا لما تركنا الإيه؟ إلا لما تركنا الهدي. دي قضية على فكرة. سيدنا خالد بن الوليد في مؤتة، كان جيش خالد، سيدنا خالد بن الوليد في مؤتة كان كام؟ تذكر معايا كده كان كام؟ كل الجيش على بعضه قد إيه؟ في اعظم الروايات 40,000. ده اعظم الايه؟
الروايات
40,000، بينما جيش الروم كان قد ايه؟ 200,000.
نعم.
200 ايه؟ 200.
والعتاد كمان خد بالك. العتاد
احسنت، ربنا يبارك فيك. 200,000 مع كثره يعني كثره العدد والعتاد، 200,000 بيحاربوا ايه؟ 40,000. لكن كانت الغلبه لمين؟ للمسلمين. كانت الغلبه للمسلمين.
نعم.
سيدنا خالد بن الوليد لما كان بيفاوض وفد من مفيد المشركين، وكبيرهم قالوا كبيرون يتكلم عنا كما حس الألباني، قال خالد يتكلم من شاء، فإذا به يمسك بزجاجة يقول يا خالد خذ من هذا إذا كنت تدعي أن رب لك ربا يحميك مني. قال وما ذاك؟ قال صب ساعة. الساعة في اللغة العربية مش يعني 60 دقيقة، الساعة في اللغة العربية يعني الوقت اليسير. واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني هذا الصوم لا تريق له.
هيجيب اجرك بزرق.
هيجيب اجرك حالا يعني دلوقتي. واخد بال حضرتك؟ فاذا بسيدنا خالد بن الوليد يمسك الصم ويضع الصم على فيه، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض في السماء هو السميع العليم، يشرب الصم كما حسن الالباني.
حسنه الالباني.
نعم.
يشرب الصم
ما يتاثرش
ولا يتاثر. ليه؟ بايه؟ ايه علاقته مع الصم يعني؟ مفيش، هو الصم عبد وهو عبد وهو في طاعه الله عز وجل، فالله عز وجل نصره. هي دي القضيه، القضيه ان تكون عبدا، ان كنت عبدا لله عز وجل نصرك الله عز وجل.
نعم. انا ساسوق لك برضو نقلا مهما يعني من كتاب الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله، عضو الى خير الهدي، فبيقول ايه قضيه اللي هو بيطول في ويمطط في الدعاء بيقول فما يفعله بعض الائمه من البداءه ببعض المحامد الطويله يستفتح بها دعاء القنوت في الوتر ويتمادى في ذكرها باسلوب يخرجها عن الاسلوب الطلبي، يخرجها يخرج بها عن الاسلوب الانشائي الطلبي المناسب لمقام الدعاء. طلب طلب دعاء طلب خضوع استسلام، ها يخرجها عن الاسلوب الانشائي الطلبي المناسب لمقام الدعاء الى الاسلوب الخبري المناسب لمقام الوعظ والترغيب. والترهيب، ما هو بيذكر الجنة وما فيها من
نعيم،
ما خرج عن المقصود، بل بيقول ايه شيخ مكمن الخطورة، يقول الامر الذي جعل البعض بعض اهل العلم يخشى من بطلان الصلاة،
اعوذ بالله،
لاحتمال ان يكون له حكم الكلام المتعمد الذي لا يشرع في الصلاة.
شوف راح لفين الشيخ بقى؟
اه
ده الشيخ هنا رمى ارماء بعيدة قوي.
ايوه
خلي بالك
ان هو ده كلام
بعيدة تانية خالص،
كلام اجنبي. كلام اجنبي عن الصلاه،
خارج عن الصلاه.
انت في الصلاه ينفع
كلام غير مباح في الصلاه يعني؟
انت ينفع تتكلم في الصلاه؟
شوف وقفات اهل العلم.
نعم لا شك شيخنا الشيخ المقدم الله يحفظه. حقيقه جواركما لا يمل،
ربنا
كله نفع
واستفاده. بارك الله فيك، حلقه جميله. حلقه جميله
الله يحفظك، جميله بكم.
الله يكرمك،
اسئلتك مفيده.
الله يرفعك
للدكتور، اهلا بك.
الله يكرمك، الله يكرمك.
انا ان شاء الله نسود في وقت اخر.
انا بقى عايز على الهوا كده اديك الهديه ديت.
الله يبارك فيك، مبارك لك كتابك الجديد. نعم
ده كتابي الجديد، عقيده الاسلام والرد على من خالفها من الانام.
نعم ان شاء الله تقديم الشيخ مجدي عرفات ان شاء الله.
ده تقديم فضيله الشيخ العلامه المحدث مجدي عرفات.
نعم
عايز اقول لك على حاجه يا استاذ عمر، ربنا يبارك في عمرك، لان انا عارف انك هتفرح. الكتاب دوت انا صنفته في ست محاور.
نعم.
المحور الاول بس بمناسبه الحلقه.
نعم.
هو رد المسلم الى عقيده الاسلام التي اصلها رسول الاسلام قبل اي بدعه وضلالات.
نعم.
نمره 2 الرد على اهل البدع والضلالات.
نعم.
نمره 3 تعليم طالب العلم ادوات المخالفين، الرد على اهل البدع، تعليم طالب العلم ايه؟
نعم.
المناظرات والفرق او توضيح الفرق بين مقام الدعوه ومقام الذكر.
نفع الله بكم فضيله الشيخ.
وبك نفع الله.
شكرا الله لكم. الحقيقه ان وقت الحلقه انتهى
والهديتك
علي الطفل مع الهواء. جزاكم الله خير
مشاهدينا
الكرام. في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لكلا شيخي الكريمين فضيله الشيخ محمد القاضي، جزاك الله خيرا.
نسال
الله يجعل هذه الفضله في ميزان حسناتك رب العالمين. ايضا شيخنا الكريم فضيله الشيخ احمد رفعت، جزاكم الله خيرا.
بارك
الله
فيك،
واسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه وغيرها من حلقات من الحياه موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه عمر الحنبلي، وعلى الصفحه الرسميه لقناه الرحمه بعد عرض الحلقه مباشره ان شاء الله. من هنا الى القاكم باذن الله في حلقه الخميس القادم قبل هذا التوقيت بساعه مع ضيوف جدد ان شاء الله. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام.